الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ثبت وجوب الفحص قبل إجراء أصل البراءة لأجل الوجوه الثلاثة الأخيرة، طرحنا تساؤلا: ما هو مقدار الفحص؟ هذا إذا سيدي تخليه تحت عنوان مقدار الفحص، عنوان جانب تسوي له حتى لا تشتبك الأمور والمقادير. ذكرنا أنه المناسب هو الفحص إلى حد يحصل الاطمئنان بعدم وجود الدليل، فالاطمئنان كاف بلا حاجة إلى يقين. وبعد هذا محاضرتنا الجديدة أظن من الآن: لماذا المدار؟ أما إذا سألت لماذا يكفي الاطمئنان ولا حاجة إلى يقين، فالجواب إن تحصيل اليقين شيء يكاد أن يكون متعذرا، فيلزم تعطيل عملية الاستنباط والفتوى، والمصير إلى الاحتياط دائما أو غالبا. فإن الفقيه لا يحصل له مهما فحص، لا يحصل له يقين، على أن الاطمئنان حجة بالسيرة العقلائية. كاليقين، فإن العقلاء جرت سيرتهم على الأخذ بالاطمئنان، ونحن نتعامل في أمورنا، ستلاحظ نفسك، نتعامل على ضوء الاطمئنان، وإذا لم يأخذ شخص بالاطمئنان نقول هو شنو هذا، شنو هذا؟ وسواسي، شاف، صدق شاف، ترى هذا ما يقدر يعني بعد خطية يساير الناس والمجتمع. ونضيف إلى ذلك مقدمة، هذا واحد خطة طبيعي ما يكفي: وحيث إن الشارع لم يثبت منه ردع عن هذه السيرة، فيثبت حجية الاطمئنان. إذن يكفي الاطمئنان من ناحيتين، دليلين يعني بينت. إحداهما أنه يلزم تعطيل عملية الاستنباط والفتوى لو كان المدار على اليقين، وثانيهما أن الاطمئنان حيث أنه حجة للبيان المتقدم فيلزم أن يقوم مقام اليقين. وقد تسأل: لماذا لا نكتفي بالأقل من الاطمئنان؟ يعني لماذا لا نكتفي بالظن؟ والجواب: إنه لو ثبتت حجية الظن في المورد المذكور فكنا نقول بذلك، ولكن هو ليس بحجة، وإنما ثبتت حجيته في موارد خاصة، وليس هذا منها. وعليه فالمدار على الاطمئنان دون ما زاد ودون ما قل. وقد تسأل كيف يحصل الفقيه الاطمئنان؟ إن هذا وإن لم يكن متعذرا ولكن يحتاج إلى وقت طويل، فكيف يحصل الاطمئنان بعدم الدليل في هذه المسألة؟ والاطمئنان بعدم الدليل في المسألة الثانية، وهكذا. ثم يطبع رسالة عملية ان هذا مشكل، يعني حتى الاطمئنان تحصيل امر صعب. والجواب: جزى الله اعلامنا خير جزاء المحسنين، فإن المتقدمين منهم بوّبوا الأحاديث إلى أبواب خاصة، فالأحاديث المرتبطة بالطهارة جعلوها في باب، والأحاديث المرتبطة بالصلاة ذكروها في باب آخر، ولم يخلطوا بين الأحاديث كما كان ذلك. إيش وقت كما كان ذلك؟ في البداية الأولى، يعني عند تأليف الأصول الأربعمائة، فإن عملية الخلط والتشويش لعلها كانت موجودة في الأصول الأربعمائة، ولكن من بداية الشيخ الكليني والصدوق حصلت عملية التبويب، بل باب الطهارة بوب أيضا وجزئ إلى أبواب. فالفقيه يسهل عليه آنذاك تحصيل الدليل أو الاطمئنان بعدم الدليل، حيث يراجع الباب المناسب. إن هذا سهل الحصول على الاطمئنان، كما أنه جزى الله خير جزاء المحسنين فقهاءنا في كتبهم الاستدلالية، فإنهم أخذوا يبحثون في الزوايا والخفايا ولم يتركوا شيئا يصل إليه الذهن إلا حاولوا الوصول إليه. فإذا راجعنا الآن الكتب الاستدلالية المعتمدة كالجواهر مثلا وما جاء بعد الجواهر، راجعنا مسألة معينة ولم نجد دليلا على الحرمة أو على الوجوب في كلماتهم، فإنه يسرع حصول الاطمئنان إلينا بعدم وجود الدليل، فنقول لو كان هناك دليل لعثر عليه هؤلاء. فإنهم متعددون فصاحب الجواهر مثلا نظر إلى الكتب الأخرى ولم يعثر على دليل. وهكذا من تأخر على الجواهر ونفى صاحب الجواهر لم يعثر. إن هذه الجهود المتمركزة على مركز واحد تسرع لنا الاطمئنان بعدم وجود الدليل. إذن عملية حصول الاطمئنان بعد هذه الجهود المباركة من قبل أصحاب الحديث المتقدمين ومن قبل فقهائنا أصحاب الكتب الاستدلالية سهل علينا كثيرا الحصول على الاطمئنان. هذا كله بالنسبة إلى مسألة، بالنسبة إلى أصل وجوب الفحص، وبالنسبة إلى مقدار الفحص. وبهذا ننهي كلامنا عن الشبهة الحكمية، فإنه ذكرنا في البداية، أي في بداية مسألة شرطية الفحص، ذكرنا أن الكلام تارة يقع في الشبهة الحكمية وأخرى يقع في الشبهة الموضوعية. وإلى هنا انتهى حديثنا الآن عن الشبهة الحكمية، ومن الآن سوف نتكلم تحت هذا العنوان، خلي لك عنوان الفحص الشبهة الموضوعية. لعل المعروف بين الأعلام هو أن الفحص ليس بلازم في الشبهات الموضوعية، فإذا شككنا في سائل أنه خمر أو ماء فيجوز أن نمد يدنا من دون فحص، لا تفتح الضياء همات وتعاين، مو لازم. إسا تقول لي أنت شيخنا أنا ما أقدر قلبي ما يطيني، ما أفتح الضياء وأجي شنو أمد إيدي وأشربه مخاف خمر هذا. أقول لك شرعان الفقهاء يقولون فحص ليس بلا معروف شيء، بل تريد تفتح الضياء هذا قضية يم، ولكن الفحص ليس بلازم. ولذلك السؤال الآن ماذا هاي الأجبان، مسألة الابتلائية، هاي الأجبان الذي شنو قاعد تجي مستوردة منين؟ من الخارج، ما ندري بيها شحم الخنزير يو ما بيها، مو يقولون بيها، فيكون نفحص يو لا، يكون نقرأ الكتابة يو لا. المشهور بين فقهائنا كلا الفحص ليس بلازم في الشبهات، هاي على مستوى الفتوى المشهورة أنه ليس بلازم، لكنه على عكس ماذا في الشبهات الحكم، في الشبهات الحكمية لا، يقال الفحص أول لازم بعد ذلك إجراء الأصل. أما في الشبهات الموضوعية غمض عيونك وإجري شنو الأصل. على أي حال، والكلام يقع تارة في البراءة العقلية وأخرى في البراءة النقلية. عنوان جانبي صغير أصغر من العنوان السابق، البراءة العقلية، إنه فيما سبق رفضنا البراءة العقلية وقلنا لا نسلم بما ذكره المشهور من أن العقل يحكم في قبح العقاب بلا بيان. وقلنا إن السيرة العقلائية هي على العكس، ولكن الآن نقول لو فرض أن بنينا على ما عليه المشهور وقلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهل يمكن تطبيقها في الشبهات الموضوعية؟ يعني قبل الفحص، فنقول الفحص ليس بلازم لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ذكر في هذا المجال العلمان الحاج ميرزا علي الإيرواني الذي هو من أبناء عمومتنا، ذكر في رسالته، يعني صاحب الحاشية على المكاتب، ذكر في رسالته الصغيرة كتيب صغير: الذهب المسكوك هو اسم أكبر من المسمى. هي رسالة صغيرة بس اسمها ما شاء الله. الذهب المسكوك في أحكام اللباس المشكوك. وذول القدماء قلنا يحبون السجعات. صفحة 54. والسيد البروجردي في نهاية التقرير الجزء الأول صفحة 178 في مبحث اللباس المشكوك، يعني من كتاب الصلاة، ذكر هذان العلمان أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تختص بالشبهات الحكمية ولا تجري في الشبهات الموضوعية. وعلل بتعليل واحد، وهو أن المولى يجب عليه البيان الشبهات الحكمية، فعليه أن يبين هذا حرام وذاك حرام وهذا واجب وذاك واجب وهكذا. فإذا لم يبين الحرمة أو الوجوب فالعقاب يصير قبيحا، فإنه عقاب بلا بيان، إذ وظيفته البيان ولم يبين فيقبح بلا بلا. وهذا بخلافه في الشبهات الموضوعية، فإنه ليس من وظيفته البيان، يعني ليس من وظيفته أن يبين أن هذا خمر أو ليس بخمر، بل وظيفة يبين لنا أن الخمر حرام، هذا لابد أن يبين. أما أن هذا خمر فهذا أمر يرجع علما، يرجع علما إلى المكلف نفسه، وعليه فلا معنى لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات الموضوعية. إن شاء الله التحليل حفظناه، أنا هواي حكيت. هي شنو؟ ما نص حكاية، حكاية ونص. ليش يابا ما تجري قاعدة قبح العقاب في الشبهات الموضوعية؟ لأنه ليس من وظيفة المولى البيان فيها سلمكم الله. هذا المقدار لا أكثر من هذا. هذا ما أفاده العلماء. وفيه إنما ذكراه يلزم منه أنه حتى لو فحصنا وجزمنا بعدم وجود ما يدل على التحريم، فرغم ذلك يلزم ألا تجري. ألا تجري شنو؟ ألا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بلا، لأنه ليس من وظيفة المولى البيان. إذن ما ذكراه لو تم فيلزم ألا يفرق بين حالة ما قبل الفحص وحالة ما بعد الفحص، ولعله يلتزمان بذلك. ما أدري، ولكن الكلام هو في ما قبل الفحص. الحكي هنا هل تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا؟ أما ما بعد الفحص فالظاهر اتفاق الكلمة على أنه تجري، ولكن لعل العلمين يلتزمان. ما أدري أنا ما داخلي بقلبهم، لعله يلتزمان يقول لك إيه إحنا اثنين نلتزم بأن حتى ما بعد الفحص قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري. على يعني هذا مو مهم، هذا ما اريد اسجله فرد اشكال عليهما، ولكن اقول النتيجة هذه يلزم ان لا يلتزما بالقاعدة حتى بعد الفاح، واليأس من الدليل واليأس من ثبوت التحريم. ولكن المهم الذي اريد ان اذكره كاشكال هو هذا مو اشكال، هذا الاشكال هو ان مسألة وجوب البيان على المولى وعدم وجوبه أجنبية عن مسألة القبح، فقبح العقاب لم ينشأ على التكليف، لم ينشأ من ناحية أن الواجب على المولى البيان، وهو لم يبين. كلا إن القبح لم ينشأ منها، فإنه لو فرضنا أن المولى بين، ولكن عوامل تاريخية صارت سببا علما. هم يقولون زمان السلجوقيين ايش قد ذبوا في نهر دجلة، ايش قد ذبوا شنو في نهر دجلة، ايش قد تراثنا راح في نهر دجلة. هي راح المكتبة والشيخ الهمات شنو الطوسي على اثرها هاجر علما، حرقوا همات مالت الكرسي وهاجر الى النجف الاشعر. على اي حال هسه هاي قضية من القضايا من قبيلها شنو ايش قد ضاع من تراثنا لعوامل تاريخية من هذا القبيل وأشبه، إنه في مثل هذه الحالة المولى بيّن، ولكن نحن لم نعلم ولم يصل إلينا. فنقول ما دام لم نعلم ولم يصل إلينا فالعقاب قبيح، فنكتة قبح العقاب هو عدم علمنا لا عدم نصب المولى للبيان. وعدم علمنا مشترك بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوع. فأنا في الشبهات الموضوعية لا أعلم أن هذا خمر فيقبح أن يعاقبني المولى لأني لم أعلم. إن النفس ما دامت هي عدم علمي فهذه ثابتة في الشبهات الموضوعية، خصوصا إذا أردنا أن نتماشى مع توجيهات المتأخرين لهذه القاعدة، فإن هذه القاعدة لم يذكر لها المتقدمون دليلا ووجها. فالرسائل والكفاية مثل الذي قرأناهم لم يذكر العلمان، لم يذكر فيهما في هذين الكتابين دليلا على هذه القاعدة، بل أخذوها من باب إرسال المسلمات. والطالب همات لما يسمع بلا بيان شي يقول إيه بسرعة هو يقول إيه، بس ما يسمع بلا بيان يقول إيه يقبح العقاب يقبح العقاب. بيد أن المتأخرين مثل الشيخ النائيني والشيخ الأصفهاني حاولوا يعني متأخرون أن يذكروا توجيها. فمثلا الشيخ النائيني ذكر أنه يقبح العقاب من باب يعني بلا بيان، من باب أن أنه إذا لم يكن بيان فلا مقتضي للتحرك سلبا أو إيجابا، يعني للتحرك نحو الفعل هاي وين في الواجبات، والانزجار عن الفعل هذا وين في المحرم، مقتضي ما كل التحرك سلبا أو إيجابا إذا ما كان بيان، فيصير بالتالي العقاب عقابا على ما لا مقتضي له وهو قبيح، يعني العقاب في حالة عدم وجود المقتضي للتحرك قبيح، أو في حالة عدم وجود المقتضي للانزجاب قبيح، لأن ما تكون مقتضي شنو تعاقبني. إنه استدل، أنا ما أريد أقول تام يوم وتام، ما أريد أنا مو يم هالحالة يا أخي، إنه لو أردنا أن نتماشى مع هذا التوجيه فهو يأتي بنفسه، وين يأتي؟ في الشبهات الموضوعية، فيقال إذا لم نعلم بأن هذا خمر فلا مقتضي للانزجار، فالعقاب يصير عقابا من دون وجود المقتضي للانزجار فيصير قبيحا. وهكذا لو أردنا أن نتماشى مع الدليل الذي ذكره الشيخ الإصفهاني فإنه قال جميع أحكام العقل العملي ترجع إلى كلها ترجع علما إلى حكم واحد أو إلى حكمين، أحكام العقل العملي مو النظري، العملي الذي يرتبط بالعمل ترجع علما إلى حكم واحد أو إلى حكمين، يعني إلى حسن العادل وقبح الظلم، غيرهن ماكو بعد، وكل أحكام العقل العملي ترجع علما إلى هذين، فالذي يحكم به العقل هو هذان وما سوى ذلك يرجع إلى هذين. قلت إحنا الآن يا أخي لسنا في صدد شنو المناقشة إي أو لا، هذا ما تقدم عندنا فيما سبق، وإنما أنا في صدد أن الوجه الذي ذكروه هل يعم الشبه الموضوعي أو لا، في هذا الصدد مو أكثر. ثم قال إن الظلم الذي يحكم العاقل بقمحه هو عبارة عن مخالفة ما قامت عليه الحجة، هاي هذا المهم، ما قامت عليه بيت القصيد وين؟ ما قامت عليه الحجة، فإن مخالفة ما قامت عليه الحجة هو تعد على المولى وتجاوز عليه وهتك له وإهانة له. فإذا كانت حجة على تحريم هذا، يعني المولى قال هذا لا تسوي لا تفعل، وكانت الحجة على أن المولى قال لا تفعل لا تسوي، فإذا فعلت فقد تجاوزت على المولى وهتكته وأهنته، فيصير ذلك ظلما وبالتالي يصير قبيحا. إذن الظلم هو مخالفة ما قامت عليه الحجة. ثم نقول وحيث إن الحجة، هاي تتمة هذه أي تتم شنو مهمة، وحيث إن الحجة عبارة عن من؟ عن العين، فإذا على هذا الأساس يقبح العقاب بلا علم. فإنه مع العلم يحصل التجاوز، وتحصل الحجة فيحصل التجاوز على المولى فيصير ظلم. أما إذا لم يحصل العلم فلا حجة فلا ظلم، وإذا لا ظلم فحينئذ لا معنى للعقاب. إنه لو أردنا أن نتماشى مع هذا البيان فلا فرق أيضا بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فإنه يأتي هذا البيان في الشبهات الموضوعية أيضا، فإنه إذا لم نعلم بأن هذا خمر فتناوله لا يكون شنو؟ إهانة وتعديا وظلما للمولى، وبالتالي يكون العقاب قبيحا. إذن لو أردنا أن نتماشى مع هذه الحجج فهي عامة، ولو أردنا أن نتعامل مع الواقع الذي أشرنا إليه فالواقع أيضا عام بالبيان الذي أشرنا إليه. إذن ما أفاده العلماء من اختصاص قاعدة قبح العقاب بلا بيان بخصوص الشبهات الحكمية دون الموضوعية أمر لا وجه له. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.